بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال أبو عبد الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينشقها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، طبعا هذا الكتاب الذي هو صحيح البخاري هو صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. ثم يلي كتاب الإمام مسلم الحجاج، ثم يلي كتاب مسلم كتاب النسائي، فكتاب النسائي من أصح الكتب بعد البخاري ومسلم، والمقصود بذلك ما سكت عليه النسائي. وأما ما بين علة وضعف النسائي فهذا قد بين النسائي ضعفه، وأما ما سكت عليه فهذا يعتبر صحيح أو لا علة له عند النسائي. فكتاب النسائي يأتي بالدرجة الثالثة، وهو أصح من صحيح ابن حزين وابن حبان، ثم يأتي بعد كتاب النسائي صحيح ابن حزين وابن حبان، ثم يأتي بعد ذلك كتاب أبي داود وكتاب أبي عيسى الترمذي. وكتاب الترمذي طبعا يتميز على كتاب أبي داود وغيره بحكم على كل حديث سواء كان بالصحة أو بالضعف. ثم بعد ذلك بعض المسانيد كمسند الإمام أحمد وسنن الدارمي أو مسند الدارمي، يسمى سنن ويسمى مسند. وكذلك أيضا الحميدي، وهو أصح من مسند الإمام أحمد، وذلك لقصة أسانيده، وكذلك أيضا لاختصاره، وطبعا أيضا قبل ذلك موطا الإمام مالك وهكذا. نعم، فكتاب البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وينبغي المسلم أن يجعله قراءة في هذا الكتاب كما يجعل له ورد في كتاب الله عز وجل، كذلك أيضا يجعل له ورد في القراءة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالذات أصح كتب السنة الذي هو صحيح البخاري. وهذا الكتاب لو أن الإنسان يحيط به لعلم كثيرا من سنة رسول صلى الله عليه وسلم، وعلم كثيرا من أحكام الدين، وذلك أن هذا الكتاب شاملا لكثير من مسائل الديانة، سواء كان فيما يتعلق بأمور الاعتقاد أو فيما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بها من أحكام والطهارة والغسل وما شابه ذلك، أو فيما يتعلق بالزكاة والزروع وما شابه ذلك، فإن هذا الكتاب شاملا لكل هذه الأبواب والمسائل. فينبغي المسلم أن يحرص على القراءة في هذا الكتاب. نعم، افتتح البخاري كتابه ببدء الوحي، ولعل في افتتاحه في هذا الكتاب ببدء الوحي هو إشارة إلى أن السنة هي مما أوحاه الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبين منزلة السنة بهذا الكتاب، وأراد أيضا أن يبين مكانة أو مجلة السنة بالنسبة للقرآن الكريم. والأمر كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم صدر كتاب الوحي أو بدء الوحي بحديث الأعمال بالنيات. وقبل أن آتي إلى حديث الأعمال بالنيات في مدلة إسناده ومثله، سأقول بالنسبة للوحي: الوحي معناه لغة هو الإعلام بخفاء وسرعة، هذا هو الوحي من حيث المعنى اللغوي. فكل ما كان فيه إعلاما بخفاء وبسرعة هذا يسمى وحيا. وأما فيما يتعلق بالناحية الشرعية فأقول: الوحي، قبل أن أدخل تعريفه فيما يتعلق بالناحية الشرعية، أذكر أقساما من كل قسم له تعريف يختص به. فأقول أن الوحي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ممن يكون هذا وحي للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وممن يكون هذا الوحي لبعض عباده كما أوحى لمريم وأوحى لأم موسى وكما أوحى للحواريين، وإما أن يكون هذا الوحي لبعض الحيوانات كما أوحى سبحانه وتعالى إلى النحل. فأقول: أن ما يتعلق بالوحي للأنبياء والمرسلين فهو ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله من أحكامه وتشريعاته عز وجل، وأمرهم بتبليغه لعباده. ومن هذا اشتق اسم النبوة والرسالة، فالرسول هو المرسل لغيره من قبل شخص آخر. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أممهم وأقوامهم. وأن النبوة هي مأخوذة من الإنباء والإخبار، وذلك بالوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليهم، أو مأخوذ من النبوة الذي هي المكانة المرتفعة. فبما أن النبوة مكانة عالية ورفيعة فسمي من يحمل هذه المكانة سمي في النبي. وقد اختلف أهل العلم في النبي والرسول هل بينهما قول أو لا، فذهب جل وكثير من أهل العلم إلى أن بينهما قول، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم التفريق ما بينهما. فأما من ذهب إلى التفريق ما بين النبي والرسول فاستدلوا بأدلة، منها ما جاء في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فذكر الله عز وجل الرسول وذكر النبي، فعطف النبي على الرسول، هذا يقتضي المغايرة. واستدلوا أيضا بحديث أبي ذر من عدد الرسل 315 وعدد الأنبياء أكثر من 20,100,000. إلى غير ذلك من الأدلة، لكن هذا أبرز ما استدلوا به. وأما من لم يفوت بينهما فقال إن العطف وإن كان الغالب فيه أنه يقتضي المغايرة لكن ليس دائما وأبدا. ومن ذلك قول الشاعر عندما عطف المين على الكذب قال: كذبا ومينا، فالمين هو الكذب. وأما ما يتعلق بحديث أبي ذر فحديث أبي ذر حديث باطل ولا يصح، رواه ابن حبان وهو حديث باطل ولا يصح، وإنما الذي صح في ذلك هو حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أحمد والحاكم، وهو أن عدد الرسل 315 وليس فيه ذكر للأنبياء. قالوا: فهذا دليل على أن الأنبياء بأخريف الرسل، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسوى عددا للأنبياء، فهذا من أدلته، من أدلة من يفوق ما بين بعد أن أجابوا على ما استدل به الطرف الأول، استدلوا بأدلة على عدم التفريق، قالوا أن الله عز وجل قد سمى أو رسول الله والسلام سماه بالنبي سماه بالرسول، فدل هذا على عدم الفرق ما بينهما. وكذلك أيضا قالوا كما ذكرت استدلوا بحديث أبي أمامة بأن الرسول ما ذكر إلا عدد الرسل، فدل هذا على أن الأنبياء داخلين في الرسل. ثم قالوا أمر ثالث هو عندما ذكر عدد الرسل 315، هذا يفيد أو هذا هو يعني الذي يناسب عدد الأمم. طبعا جاء في مسند الإمام أحمد أن هذه الأمة هي أفضل من 70 أمة، فقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عدد الأمم 70، فصار 15 يناسب عدد الأمم، يناسب عدد الأمم. ومن المعلوم أن هناك من الأمم من أرسل لهم أكثر من رسول بالذات بني إسرائيل، وكما في صحيح البخاري كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاء نبي بعده يحكم بينهم ويسوسهم. فقالوا 315 هو العدد المناسب الذي يناسب عدد الأمم. فهذا بعض ما استدل به أو ما استدلوا فيه من عدم التفريق ما بين الأنبياء والرسل. بقي دليل لأصحاب القول الأول، وهو دليل قوي ما نسيت أن أذكره في الأول، وهو ما ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة أن الله عز وجل عندما يؤخذ محاسبة الأمم الناس يذهبون إلى آدم، فيقول آدم عليه السلام اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى أهل الأرض. قالوا آدم نبي، فآدم قال لأن نوح عليه السلام هو أول رسول، إذن دل هذا على المغايرة ما بين الأنبياء والرسل. وفي الحقيقة أن هذا الدليل هو يعتبر من أقوى ما يستدلون به من التفريق ما بين الأنبياء والرسل. نعم. وأما ما يتعلق بالقسم الثاني، وهو القسم الثاني أقسام الوحي، وهو ما أوحاه الله عز وجل لبعض عباده، فكما تقدم أن الله عز وجل أوحى للحواريين، وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وأوحى إلى مريم وأم موسى إلى غير ذلك. هذا الوحي لا يسيره الأنبياء ورسل، فما ذهب إلى هذا ابن حزم رحمه الله، ابن حزم ذهب إلى أن مريم وأم موسى أنهما من الأنبياء، وعنده أن الله عز وجل قد يرسل من النساء أنبياء. ولا شك أن هذا قوله ليس بصحيح، والإجماع منعقد على خلاف قوله، وقد أخطأ، وذلك أنه جعل كل من أوحى الله عز وجل إليه جعله رسول ونبي، هذا باطل. فكما تقدم الله عز وجل أوحى للحواريين، وأوحى إلى أم موسى، وأوحى إلى مريم، ولا أعرف أن أحدا قال عن الحواريين أنهم رسل. والحواريين أيضا كما قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا لعيسى هل يستطيع ربه أن ينزل علينا مائدة من السماء، فقول هذا فيه تشكك في كمال قدرة الله عز وجل، فكيف يكونون من الأنبياء والرسل؟ فلا شك أن ابن حزم رحمه الله أخطأ. هذا القسم هو يعني حد وضابطه، هو أن الله عز وجل قد يعلم بعض عباده بأمور تختص بهم، بأمور تختص بهم، ولا تكون هذه الأمور عامة. وذلك كما أوحى إلى مريم بأن تعتز الحناس، وكما أوحى أيضا لأم موسى أن إذا خافت على موسى أن تلقيه في اليم، فهذه أشياء خاصة بمن أوحى الله عز وجل بها إليهم. القسم الثالث ما أوحى الله عز وجل إلى بعض الحيوانات كما أوحى سبحانه وتعالى إلى النحل أن تتخذ من الشجر ومن الجبال بيوت. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي، والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى أبو بكر الحميدي المكي القرشي. والحميدي توفي في عام 19 وقيل عام 20 و200 وهو من طبقة التاسعة. والحميدي رحمه الله باتفاق أهل العلم أنه من كبار الأئمة ومن كبار الحفاظ. قال الإمام أحمد: الحميدي إمام عندنا. وقال أبو حاتم الرازي: هو ثقة الإمام. والحميدي أيضا هو من أثبت الناس في سفيان بن عيينة، فكما قال أبو حاتم الرازي هو أثبت الناس في سفيان وهو مقدم أصحاب سفيان. طبعا ولا يقدم عليه من أصحاب سفيان إلا الشافعي، الشافعي أجل منه، ولكن الحميدي أكثر رواية عن سفيان من الشافعي. والبخاري رحمه الله أكثر من رواية عن الحميدي، حتى أنه ذكر أنه روى له أكثر من 270 حديث، وأظن هذا يعني فيه مبالغة نوعا ما، لكن هو أكثر عنه. حتى قال الحاكم أن الحديث الذي يجده البخاري عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره، قال إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره. والحميدي رحمه الله من آثاره الكتاب الذي هو المصنف بمصنف الحميدي، هو الذي أغلب عن سفيان بن عيينة، أغلب هذا الكتاب شيخه فيه سفيان بن عيينة، حتى أن بعضهم نسب هذا إلى سفيان بن عيينة. وفي الكتاب أيضا نبذة مختصرة تتعلق بالعقيدة في أسماء الله عز وجل وصفاته. والحميدي أيضا أثر ثالث، وهو أن الخطيب البغدادي روى له في كتاب الكفاية بعض الكلام فيما يتعلق بعلم مصطلح الحديث، كما سوف يأتي من مشيئة الله في درس الموحدة. نعم. الحميدي فيما يتعلق بالجرح والتعديل له أقوال قليلة ويسيرة، وفيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف أيضا ليس له يعني شيء تقريبا، وإنما أكثر ما نقل عنه رحمه الله فيما يتعلق بالسنة، فيما يتعلق بأمور العقيدة والإنكار على المبتدعة، وفيما تقدم ذكره فيما يتعلق ببعض قضايا المصطبة. نعم. قال: حدثنا سفيان هو بن عيينة. والحميدي لا يروي عن سفيان الثوري، وإنما يروي عن سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة هو ابن أبي عمران الهلالي مولاه أبو محمد الكوفي ثم المكي. سفيان بن عيينة رحمه الله ولد في عام 18 و100، عفوا ولد في عام 8 و100 وتوفي في عام 198، وهو من رؤوس الطبقة الثامنة، وقد خرج له الجماعة. طبعا الحميدي ما خرج له مسلم إلا في المقدمة، وابن ماجه ما خرج له في سننه، وإنما خرج له في كتاب التفصيل، والباقون خرجوا له في كتبهم. نعم. طبعا سفيان بن عيينة رحمه الله كان من كبار الأئمة ومن كبار الثقات، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وكان إماما في الحديث، إماما في السنة، إماما في الفقه، إماما أيضا في التفسير رحمه الله تعالى. نعم. وسفيان بن عيينة حديث على قسمين: ما حدث به قديما أصح مما حدث به أخيرا، لأن رحمه الله تقدمت به السن فتغير حفظه قليلا، تغير حفظه قليلا، فلذلك أصبح حديث القديم أصبح حديث القديم أصح من حديث المتأخر. ولذلك نقل عن بعض الحفاظ في أحد بن سعيد القطان أنه أطلق عليه الاختلاط، وقصد بهذا الاختلاط هو التغيب القليل الذي حصل لسفيان بن عيينة، ولا شك انه هو حجة الاتفاق. وقد اشار سفيان بن عيينة الى تغير حجبه، فعندما كان فمر سئل قيل لا حدثنا بهذا الحديث على غير ما حدثنا به الان، حدثنا به فيما سبق على غير ما حدثنا به الان، قال عليك بالسماع الاول، عليك بالسماع الاول. فحديث القديم اصح من حديث الاخير على انه حجه مطلقا. وكيف يعرف